لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما أوسع علم الله. اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكمالك. اللهم صل على سيدنا محمد مجلى الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهله لما أنت أهله وأملنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص. يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها وعلى آله وارزقنا محبة فيه وتعلقا به يورثنا منه على يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو صل صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم وجعله هوية لذاتنا وروحا لأرواحنا نسلم بها من وارد الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا تواب يا من تبت على أنبيائك بالعصمة وعلى أوليائك بالحفظ وعلى عبادك بالندم على المخالفات أو التقصير في الطاعات صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد التواب وعلى آله الذي دل العباد عليك وعلمهم التوبة من الذنوب جميعا فقاموا بحق ربوبيتك وألوهيتك فمنهم المشفق والمنيب والأواب صلاة نتوب بها إليك بعدد الأنفاس واللحظات ونتخلق بها مع العباد فنقبل عذر المعتذر ونحسن لمن أساء إلينا تكرما منك يا تواب. اللهم يا منتقم من الذين أجرموا في حقك أو حق خلقك صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المنتقم وعلى آله الذي لم ينتقم لنفسه قط بل يعفو ويصفح أما إذا انتهكت حرمات الله فإنه ينتقم بالله لله فأقام الحدود على العصاة وجاهد الكفار خير جهاد وحرض المؤمنين على القتال صلاة نوالي بها من والاك ونعادي بها من عاداك وخالف أمرك فنكون من الهادين المهتدين عدوا لأعدائك سلما لأوليائك فلا نغضب إلا لله بالله لا لأنفسنا بأنفسنا ونتخلق بأخلاق نبيك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا عفو بمحض الفضل وتعطي الجزيل على القليل وتبدل السيئات حسنات لمن آمن وتاب صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد العفو وعلى آله الذي عفا وصفح الصفح الجميل وأعطى الجزيل من يد الكريم لكل محتاج وفقير، صلاة نتخلق بها بالعفو فنعطي من حرمنا ونصل من قطعنا ونعفو عمن ظلمنا، يا عفو يا غفور يا الله، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب منازل السائرين إلى الحق عز شأن لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري الهروي الفقيه الحنبلي المفسر السوفي المتوفى سنة 81 و400 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين آمين. وما زلنا في قسم الأخلاق، وتكلمنا على باب الصبر والرضا والشكر والحياء، واليوم نتكلم على باب الصدق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين ومع الصادقين. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فنسأل الله أن يجعلنا منهم ومعهم.
آمين يا رب.
قال الله تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أي فإذا عزم الأمر فليصدقوا الله في نواياهم وفي عزمهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، فذلك هو الخير كله. الصدق يعرفه الشيخ يقول: اسم لحقيقة الشيء أصولا ووجودا. يعني الصدق ده اسم لحقيقة الشيء، لكن احنا عايزين لا نتكلم على الصدق الذي هو حقيقة الشيء، بل الصدق الذي هو صفة العبد. فالصدق حقيقة الشيء، ولكن أخذ وصار بعد ذلك صفة للعبد. فكيف تتصف بالعبد بالصدق بحيث أنك تكون أنت رمزا للصدق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رمز الصدق. إذا قيل الصادق انصرف إليه، وإذا قيل الأمين انصرف إليه صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. يعني كلما كنت صادقا في يقظتك في الحديث، كلما صدقك الله في الرؤيا التي تراها منامك. أصدقكم حديثا أي يقظة أصدقكم رؤيا، وبقدر تخليطك في يقظتك بقدر تخليطك في رؤياك. الصدق اسم لحقيقة الشيء حصولا ووجودا، لكن الصدق هو أن تقول ما تعتقد وأن يكون مطابقا للواقع. هذا هو الصدق الكامل الذي هو ضد الكذب. ضد الكذب أن تقول شيء خلاف الواقع، هذا عند المناطق. وعند علماء الشرع قالوا أن تقول الشيء على خلاف الصدق، أن تقول الشيء على وفق الواقع على حسب ما تعتقد، على حسب ما تعتقد. والكذب أن تقول الشيء على خلاف الواقع على حسب ما تعتقد. وهذا القيد مهم الذي ينبني عليه بعد ذلك الإثم من عدمه، لأن ربما تعتقد أن ليس في جيبك مال مثلا، فيأتيك إنسان يطلب منك مال فتقول: والله ليس عندي مال، ليس معي مال، لأنك لحظة إخباري كنت تعتقد أنه ليس معك مال. فإذا انصرف هذا الإنسان ووضعت يدك في جيبك فوجدت في مال وأنت كنت لا تعتقد أنه موجود، فوجئت فلا تكون كاذبا عند علماء الشرع الشرع الشريف، لأنك عندما أخبرته كل أخبرت على اعتقاده، ولكن عند علماء المنطق تكون كاذبا. فهمت الفرق الآن؟ فالكذب عند علماء المنطق هو أن تقول على خلاف الواقع بغض النظر عن اعتقادك أو عدم، ولكن عند الشرع الذي تتم به المؤاخذة هو الكذب الذي تقوله وأنت تعتقد أنه خلاف الواقع متعمد، والصدق على خلافه. وهو على ثلاث درجات، على عادته يقسم كل هذه الأمور على ثلاث درجات: درجة المبتدئين، ودرجة السالكين، ودرجة الواصلين. الدرجة الأولى، أنت ممكن تقول هي الدرجة الأولى صدق العزم، والدرجة الثانية استفراغ الجهد، والدرجة الثالثة لا يرى إلا الحق. دي التقسيمة اليسرية للصدق. يبقى الصدق على حسب التقسيم، لو أنا اللي بكتب، ما هو كل إنسان المفروض أنه إيه يقول ما يشعر به، ولا بأس أنه يشرح ما ذكره غيره، لكن في فرق أن تكون عايش الشيء وأن تشرح الشيء. فالصدق الدرجة الأولى هي صدق العزم، فهي نية خالصة لله مع قوة العزم وإرادة، كويس. والدرجة الثانية استفراغ الجهد لما فيه العزم، تبذل وسع يعني جهدك وسعه، كويس. والدرجة الثالثة ألا ترى إلا الحق، يعني كأنك تنسى الصدق فلا ترى إلا الحق، لأن الصدق منك والحق منه الفعل والخلق والإيجاد. علشان كده زي ما لما تكلمنا قبل كده في باب الإخلاص، قال إيه في باب التوبة؟ أن تنسى التوبة في آخر درجة. أن تنسى التوبة يعني إيه؟ يعني لا ترى أنك تبت، بل ترى أن الله هو الذي فعل ذلك عليك وفي قلبك وعلى جوارحك، لأنه لا فعل لك في الحقيقة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ربنا بيقول كده، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يبقى الصدق أن تصدق العزم وأن تستفرغ الجهد، دي الدرجة الثانية بقى. الأول تعزم وتصدق، ثاني درجة أن تسلك مع غاية الإيه بذل الجهد والوسع. فهم؟ فإذا فعلت ذلك من الله عليك بالدرجة الثالثة، لأن الدرجة الثالثة ليست فيها كسب، بل هي محل وهب من الله، فيهبك الله ألا ترى إلا الحق، فترى بعين الله، كنت سمعه كنت بصره كنته، زي في الحديث، فيصير رؤيتك بالله، حركتك بالله، سكونك بالله، فتبدأ إياك نعبد وتنتهي إياك نستعين. تبدأ عابد لله ثم تنتهي عابد بالله. فهمت المسألة؟ ده خلاصة الموضوع، لكن هنشوف بقى الشيخ عرضه إزاي. فبيقول الدرجة الأولى صدق القصد، والقصد هي برضو العزم، هي النية، وبه يصح الدخول في هذا الشأن. إيه هو الشأن؟ شأن إرادة الوصول إلى الله. الشأن هنا هو إرادة الوصول إلى الله. فإذا أردت أن تصل إلى الله لابد أن تصدق في عزمك، لأن هذا طريق الرجال. شوف ربنا بيقول إيه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال يعني إيه؟ يعني أقوياء العزيمة والعزم. يبقى إيه، لا تدخل في هذا الطريق إلا إذا كنت صادق العزم. وعشان كده ربنا قال إيه، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم، أي حيث يوفقهم إلى الوصول إلى الحق. فعشان كده بيقول لك إيه، الدرجة الأولى صدق القصد. وإيه هو القصد؟ هو العزم المطابق للفعل اللي هي النية، هو تعريف النية كده، هو العزم المطابق للفعل كده برضو. يبقى القصد هو العزم المطابق للفعل هي النية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبه يصح الدخول في هذا الشأن. ويتلافى كل تفريط، ما هو إذا صدق عزمه يتلافى التفريط، ما يفرطش بقى، لأن التفريط دلالة على عدم علامة صدق العزم أصلا. فيبقى يتلافى التفريط، التفريط يعني التقصير، فلا يقصر، لا يألو جهدا. فهمت بقى ازاي؟ يتلافى التفريط. ويتدارك كل فائت، ويعوض اللي فاته من الغفلات، وما فاته يقضيه. يبقى يتدارك كل فائت ويعمر كل خراب، لأن خراب القلب بالغفلة وخراب الوقت والزمن بخلوه عن الطاعة. يبقى يعمر القلب بالذكر ويعمر الوقت بالطاعة. فهمت بقى كلام الشيخ؟ ويعمر كل خراب، كل خراب في القلب وكل خراب في العمر. فالإنسان ممكن يخرب عمره، يخرب عمره إزاي؟ إن يشغل وقته فيما لا طائل. ولو شغل وقته حتى في المباح، فالمباح لا ينبني عليه ثواب ولا ينبني عليه عقوبة، يبقى برضه كأنه بيخسر. وعشان كده لما تيجي تدرس حياة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كل تحركاته في حياته كلها كانت تدور بين المستحب والواجب صلى الله عليه وسلم. يا إما بيعمل مستحب يا بيعمل واجب، هي دي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تدور بين المستحب والواجب. وعلشان كده في 23 سنة غير الأكوان، في 23 سنة اكتفى الناس برسالته، ما يحتاجوش نبي بعد. وتربى كل إنسان بتوجيهاته مهما اختلفت العصور والأزمنة. يجد في حياة نبيه الزاد، تصور يعني ما فيش واحد يقف في موقف ولا يجد للنبي موقف يشبهه. حاجة عجيبة، سيرة عجيبة. لو وقفت موقف عاداك في أقاربك فالنبي عدا أقاربك، لو وقفت موقف ظلمت فالنبي ظلم، لو وقفت في موقف إهانة فالنبي أذوه بالعبارة ونسبوا إليه أشياء كثيرة، ساحر ومجنون وكذاب، قالوا له كل حاجة. لو وقفت موقف أعطاك الله الكثير فالنبي صلى الله عليه وسلم من الله عليه بالغنى فكان لا يرد سائل، ولو وقفت موقف احتجت فالنبي ربط على بطني الحجر من الجوع، لو وقفت موقف ومرضت فالنبي كان يوعك مثل رجلين منه، لو تزوجت امرأة أكبر منك فالنبي تزوج امرأة أكبر منك، لو تزوجت امرأة أصغر منك فالنبي تزوج من هو أصغر منك، لو تزوجت ثيبا النبي تزوج ثيبا، لا تزوجت بكرا فالنبي تزوج بكرا، لو أنجبت النبي أنجب، ولو حرمت من الإيه؟ من الإنجاب فالنبي حرم من الإنجاب من سائر الزوجات، لو رزقت أولاد وماتوا ودفنتهم فالنبي رزق أولاد وماتوا ودفنهم. هات موقف كده ممكن يتقلب فيه إنسان ولا يجد للنبي فيه أسوة. عشان كده حياة النبي دي معجزة، حياة النبي دي ايه؟ معجزة من المعجزات، سيرته معجزة من كل ده في 23 سنة. ليه؟ لأنه كان لا يخرب العمار، كان عمره كله ما فيهوش خراب. يعني ايه ما فيهوش خراب؟ يعني ما فيهوش تضييع وقت. كان يقول لك سيدنا علي في وصفه: لكل موقف له فيه عتاد، صلى الله عليه وسلم. يبقى ده دليل ايه؟ صدق العزم. فاصدق الناس عزما هو النبي عليه الصلاه والسلام، صلى الله عليه وسلم. علي الشكري بيقول لك ايه؟ يتلافى كل تفريط، مفيش تقصير، ويتدارك كل فائت، مفيش حاجه تفوته. النبي قعد 23 سنه، فاتوا فرض؟ هو اللي يهم الناس في الصلاه بالرغم من كل مشاغله، وهو اللي يقود في المعارك بالرغم من كل مشاغله، وهو اللي يزور المريض، وهو اللي يصلي على الجنازه، هو اللي يعظ الناس، هو اللي يتلقى الوحي، هو اللي يعلم الناس القران، واللي يحكم بين الناس. كل الوظائف كان يعملها صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى؟ ويعمر كل خراب، فكل لحظة تمر عليك بغير طاعة فأنت في خراب. فهمت ازاي؟ في خسران. عشان كده قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. بالزمن العصر الزمن، إن الإنسان لفي خسر، بيخسر في زمان في عمره. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى تعمر الزمن ازاي؟ بالعمل الصالح والايمان. فهمت ده؟ علشان كده قال ايه؟ ويعمر كل خراب. وعلامة هذا الصادق ايه بقى؟ عشان نشوف، يمكن العلامات دي تلاقيها فيك فتحمد ربك، او ما تلاقيهاش فيك فتحاول تحصلها. علامة هذا الصادق الا يحتمل داعية الى نقض عهد. يعني ما يسمعش شبهة تشغله عما هو فيه من الوصول إلى الله وإرادة طاعته، وإلا حينقض عهده. لأن احنا قلنا القصد والنية كأنها عهد بينك وبين الله أن تعزم على الجد، فلا يلتفت لأي داعية تنقض هذا العهد، تنقض هذه النية. فمش يصاب بمرض بقى فيبطل يطيع ربه في المرض لأنه كان بيطيعه في العافية بس، أو كان غنيا فأفقره فترة من عمره فيترك العبادة لأنه صار فقيرا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لا، ما يهمش كده. يبقى إيه؟ لا يحتمل داعية إلى نقض عهد، أي عهده الذي قصده مع الله في العزم الإيه؟ الصادق. ولا يصبر على صحبة ضد. هو في طريقه إلى الله بين الطاعات يتنزه، فإذا جلس مع الضد، يعني واحد في المعاصي، واحد في الغفلة، فهمت إزاي؟ ما يتحملوش، ما يتحملوش. عشان كده ايه؟ لا يصبر على صحبة ضد. فتلاقيه مش عايز يمشي الا مع ايه؟ مع من اناب الى الله، واتبع سبيل من اناب اليه. لكن لو مشي مع اهل الشر ما يصبرش. ده حتى لو قاعد معاهم وهم ساكتين القلوب بتتكلم، تلاقيه نفر منهم. شفت قد ايه؟ ولو تكلموا هيتكلموا في دنيا، ويتكلموا في امور هو يفر منها. يوم يشعر بالانقباض منهم. وعلشان كده يقول لك ايه؟ ولا يصبر على صحبة ضد، يعني من كان على ضد شاكلته من الصدق. فلا يصاحب مغرور، ولا يصاحب كذاب، ولا يصاحب داعي او مدعي. ما يصبرش. فدي علامات، خد بالك. فشوف الشلة الانس اللي انت بتأنس بيهم، هم على حال طاعة ولا على حال خير؟ فإذا كانوا على حال معصية وأنت بتأنس بيهم، فاعرف إن الطيور على أشكالها تقع، تبقى أنت منهم وزيهم. وإذا كانوا على خير فلتحمد الله. ولينظر أحدكم من يخالد، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من إيه؟ من يخالد. عشان كده ولا يصبر على صحبة ضد، يعني من لا عزم له، من لا جد له ولا اجتهاد، من لا بصر له ولا بصيرة. فهمت ازاي؟ ده ضد الجهل. نقيض يعني. ولا يقعد عن الجد بحال، وتلاقيه باستمرار عنده ما يشغله، باستمرار عنده ما يشغله، ما فيش عنده فراغ، ما يقعدش على القهوة ولا يتسكع على النصر ولا يقعد يأزأز لنا، ما عندوش وقت، فاهم؟ ولا يقعد يعمل شاتم زي ما الناس تقعد تضيع وقتها بالساعتين شات، ولا يقعد يلعب باللعب اللي طالع جديد دي، كرانش ومش كرانش ومش عارف ايه الحاجات اللي طالعه. ليه؟ لانه ده ترك الجد ودخل بيخرب عمره. واحنا قايلين ان من علاماته ان يبتعد عن كل خراب، لان ربنا خلقنا نخرب ولا نعمر؟ نعمر، استعمركم فيها، فهمت؟ وعلشان كده ولا يقعد عن الجد بحال، في كل وقت وفي كل لحظة له ما يشغله بين طاعة مستحبة أو طاعة واجبة. هو ده الصادق، دي علامات الصادق. بشوف أنت كده راجع كده يومك بيمشي إزاي، عشان تشوف بتخرب منه قد إيه وبتعمر منه قد إيه، وراجع من تصحبهم في طريق حياتك، هل هم على الضد أم هم على النقيض أم هم على الشاكلة، علشان تشوف أنت فين. لأن بداية المرض أن تشخصه أولا ثم بعد ذلك تعالج. كل ده الدرجة الأولانية، ده كل ده عشان يصدق في نيته، لازم تبقى فيه الحاجات دي، وإلا يبقى شوف أنت علشان تروح المدرسة وتاخد شهادة مش لازم تستمر 6 سنين على ما تاخد شهادة الابتدائية. طب ينفع تروح سنتين وتبطل وبعدين تاخد الشهادة الابتدائية؟ ما ينفعش. وبعدين تقعد 3 سنين عشان تاخد الشهادة الإعدادية؟ طب ينفع تروح سنة إعدادي وتبطل وتاخد الشهادة؟ لابد من الدوام. وبعد ثانوي وبعدين تخش الجامعة فين لحد ما تحصل على الشهادة الكبيرة اللي هي في الآخر تلاقيها زي قلتها. لكن حتى بالرغم ان هي زي قلتها لازم تداوم علشان تحصل على الشيء، المداومة. فهمت بقى ازاي؟ فلازم يبقى مداوم مداوم مداوم، يبقى المداومة علامة الصدق. أحب الأعمال عند الله إيه؟ أدومها وإن قل، من علامات الصدق المداومة. فهمت؟ وعلشان كده ولا يقعد عن الجد بحال. الدرجة الثانية بقى اللي احنا قلت لك عليها استفراغ الجهد بقى. يعني انا خلاص هروح المدرسة كل يوم، او هروح وظيفتي كل يوم، او هروح الحقل بتاعي كل يوم، او هروح المصنع بتاعي كل يوم، لازم اما اروح بقى ما اضيعش وقت، ابذل جهد كويس واتقن صنعتي. فهمت ازاي؟ علشان احصل على النجاح. لان انا ممكن اروح المدرسة او المصنع او الارض بتاعتي او المتجر بتاعي وما اعملش شغل كويس، فتخسر التجارة او يخسر المصنع، او ما استفدش بالدراسة، او ما اديش مهمتي، او لو اديتها بغير استفراغ جهد واديها ولكن احصل على جزء من الثمرة وليس كل الثمرة، تبقى ثمرة معلولة. فهم؟ فلابد ان انا اكون صادق العزم ثم استفرغ الجهد، يعني ابذل قصارى جهدي. فهمت ازاي؟ يبقى الدرجة الثانية استفراغ الجهد على وفق العزم الصحيح. عشان كده بيقول ايه في الدرجة الثانية؟ ألا يتمنى الحياة إلا للحق، اللي هي استفراغ الجهد. يعني ما يتمناش حياته إلا تبقى في الحق. فيبتعد عن كل باطل وكل زور وكل ما لا يرضي الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كده برضو سيدنا علي كان يقول إيه؟ كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. سيدنا علي كان يقول كده، وسيدنا عبد الله بن مسعود برضو يقول كده، كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. فما تضيعش وقت. أنت بتعمل إيه؟ لو بتتعلم خير بس تعلم لله، بتعلم خير بس تعلم لله، ولا تكن غافل ولا جاهل وتضيع وقتك. يبقى استفراغ الجهد، اتقان ما اقامك الله فيه، ان الله يحب المحسنين، احسان ما اقامك الله فيه. فهمت ازاي؟ قال استفراغ الجهد ليبلوكم ايكم اكثر عملا ولا احسن عملا. احسن عملا، يبقى استفراغ الجهد لاتقان العمل، سواء كان العمل ده صنعة او العمل ده عبادة او العمل ده حتى ولو كان هواية، لكن حاول تكون على مقاصد الشرع الشريف. وعلى شكل يقول لك ايه، الا يتمنى الحياة الا للحق، ولا يشهد من نفسه الا اثر النقصان، يعني التقصير، وباستمرار شايف انه مقصر. ليه؟ نفسه لوامة، علشان تدفعه للكمال. مش يقول خلاص بقى هو انا يعني هقطع نفسي. مش في ناس تقول كده، اقطع نفسي هو ما عملش حاجه، هو لسه ما عملش حاجه، ويلتمس لنفسه العذر، يقول لك انا عملت غايه الجهد وهو ما عملش حاجه. فهمت ازاي؟ يقول هقطع نفسي، لا اقطع نفسي، لوم نفسك باستمرار. فهمت ازاي؟ لأن ربنا أقسم بالنفس اللوامة، لأن النفس اللوامة تؤديك إلى الكمال وعدم النقصان. فهمت؟ وعشان كده بيقول إيه؟ ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، يعني التقصير، ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص. ترفيه الرخص، يقعد يعمل شاتنج، يقعد يضحك مع واحد صاحبه، يقعد يتكلم اي بتاع، يقول لك اصل النبي قال ساعه وساعه. فهمت ازاي؟ والمهم يقعد يضيع في وقته ويجيب احاديث نبويه تؤيده على ما هو فيه. شفت يعني البجاحه، عشان يخلي تضيع وقته شرعي. ما دي المصيبه، احنا الوقت بنعيب في الناس اللي هم الدواعش دول، قاعدين بيعملوا كل الموبقات ويحولها لاحاديث وايات. مش احنا بنعيب عليهم في كده؟ ليه بتقطعوا الرقاب؟ يقول لك اصل ربنا بيقول فضرب الرقاب، النبي قال جئتكم بالذبح. الله، يعني كل حاجه عم بس جايبها على عكس مراد الشارع. فهمت بقى ازاي؟ فلازم تاخد بالك من حكايه. علشان كده يقول لك ايه؟ ولا يلتفت الى ترفيه الرخص. صلحها لان مكتوبه خطا. لا، ترفيه الرخص، لان الرخصه بترفهك شويه، تخليك تستريح. فهمت ازاي؟ فلا هو مثلا يبحث عن ايه قصر الصلاه، ولا يبحث مثلا عن الصلاه في البيت، علشان اصله ايه يعني المسجد بعيد شويه. وهي الصلاه في البيت صح برضه، مش الفقهاء قالوا تجوز؟ تجوز، يروح يصلي جنب السرير. ما دي طب تجوز للعجزة، وانت عاجز. فهمت بقى ازاي؟ فما يدورش على الرخص، استمرار عنده عزم. الحياة كفاح، الحياة جهد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته يجد في نفسه بس شوية همة، يقوم يخرج متسند على سيدنا العباس وسيدنا علي بن ابي طالب، واحيانا الفضل، واحيانا اسامة بن زيد، ورجلاه تخطان الارض، يعني مش قادر يرفع رجله عشان يحطوه في الصف صلى الله عليه وسلم. ده النبي يا عم. فالنبي ما كانش يعرف حكايه ايه انه يرفه نفسه بالرخص، لا، حياته كلها جد واجتهاد. فاهم؟ ليه بتصلي الظهر يا ابني قبل ما العصر يبدا بنص ساعه؟ يقول لك اصل ده واجب موسع، قالوا لنا كده في الازهر، واجب موسع، مش مهم اداؤه خلاص. طيب وفين بقى العزيمة؟ الصلاة لوقتها، جماعة أولى، وتحضر تكبيرة الإحرام، وتبقى في الصف الأول. فين الحاجات دي كلها؟ ضيعتها ليه؟ فيبقى الصادق ما يضيعش الحاجات دي. فهمت؟ الصادق ما يدورش على ترفيه الرخص. فهمت؟ وعلشان كده تلاقيهم اهل العزائم. يبقى الصادقين هم اهل العزائم مقابل الرخص. يبقى تلاقي كل عبادتهم عزيمه، ما يبحثوش عن الرخص، كل عبادتهم هي عزيمه. اللي فيها القوة. لو جاهد يصمد أمام 10. فهمت إزاي؟ قد علم أن فيكم ضعف. الواحد يصمد قدام 2، هذا رخص. هو لا يصمد قدام 10. مش يستنى لما يبقى قدام، لما يلاقي 10 يجري. يجري دي رخص مش معصية. لكن أهل الصدق ما لا ما يعملوش كده. سيدنا علي يعمل كده؟ كان يقول له لا فتى إلا علي. سيدنا خالد بن الوليد كان يقوله، كان يخش في اليرموك وغيره، اقرا المعارك، يخش يقسم جيش الكفار نصين بدفعه واحده، هو والزبير بن العوام، وبعدين بعد كده يفرقهم. الواحد فيهم كان جيش، الواحد فيهم كان جيش، مش بيبص بقى للرخصه ان انا ايه قدامي 2 ولا 3. فهمت ازاي؟ يعني في اليرموك كانوا 2000 والصحابة حوالي 30,000. ما بصوش بقى وحسبوها بالكالكوليتر ورجعوا على المدينة يناموا. لا ما عملوش كده، لأنهم كانوا صادقين. تعلموا الصدق من النبي على فكرة، لأن دي الجيل اللي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، رباهم على العزم وعلى القوة. النبي كان ينزل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويكون أقرب الناس للعدو لما يستده ايه الوطيس، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى؟ عشان كده ما تلاقيهمش هم ايه ترفيه الرخص اللي هو التماس الاعذار في لغتنا احنا الوقت، التماس الاعذار، يلتمس لنفسه العذر على التقصير، يقول معلش بقى انا هعمل ايه، ما انا مضطر. يبقى ترفيه الرخص هو التماس الاعذار، لا ما تلتمس لنفسك الأعذار. يبقى الدرجة الأولى قلنا صدق العزم، والدرجة الثانية استفراغ الجهد. وعلامة استفراغ الجهد إيه؟ أن تكون من أهل العزيمة، تعمل الأعمال على أعلى درجة. فهم؟ الدرجة الثالثة الصدق في معرفة الصدق، يعني لا يرى إلا الحق بقى، لا يرى نفسه فاعلا ولا يرى نفسه صادقا، ولكن يرى أن الله صدقه فأظهر الصدق عليه. فهمت بقى إزاي؟ عشان كده معناها إيه؟ لا يرى إلا الحق. الصدق في معرفة الصدق، لأن الصدق أنك أنت تنسب الشيء لحقيقته. طب هذا الشيء إذا كان عمل، طب من الذي خلق العمل؟ هو الله. إذا كان هداية، من الذي هدى؟ هو الله. إذا كان قوة، من الذي قوى؟ هو الله. من الذي أمد؟ هو الله. فهمت إزاي؟ فيرد الشيء لأهله، لأصله، على شكل يصير بالله. يبقى في المقامين الأولانيين هو لله، وفي المقام الأخير هو بالله. ولو عايز تدقيق، المقام الأول لله، والأوسط في الله، والأخير بالله. لو عايز تدقيق يعني، يبقى الصدق في معرفة الصدق. فإن الصدق لا يستقيم في علم أهل الخصوص اللي هم الخواص يعني العارفين الواصلين، إلا على حرف واحد، على جهة واحدة. أصل الصدق مالوش جهتين، ما ينفعش تقول أنا صادق وشايف نفسك بالأنا، لأن أنت ليس لك وجود منفصل ذاتي، بل وجودك مستمد من الله، فكيف تقول أنا؟ فهمت بقى إزاي؟ فما ينفعش يبقى عنده جهتين، ده هي جهة واحدة هي الله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يعني الفرق بين الأول والثاني إنه هو يرى نفسه فاعلا، والأخير يرى نفسه مفعولا. فهمت بقى؟ فلا يرى فاعل إلا الله، ده الأخير. يعني أهل الإيمان ينسبون الأعمال لهم على سبيل الرخصة، ربنا رخصها لهم كده، انسب العمل ليك، قول صليت، صمت، ده أهل الإيمان الأبرار. لكن المقربين لا، المقربين ينسبوا الشيء لأصله لله. وما توفيقي إلا بالله، فهمت؟ وما توفيقي إلا بالله، فهمت بقى إزاي؟ نسب الشيء لأنه عنده جهة واحدة، ما عندوش جهتين، مش جهتك عبد ورب، لا ده ما فيش إلا جهة رب بس، والعبد بالرب لا بنفسه، فهمت؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو الله قائم على كل نفس بما كسبت. فأنت لما اكتسبت العمل نسبته لنفسك، والقائم بنفسك وبما كسبت هو الله، فهمت ازاي؟ وعلى شكلها في المقام الأخير في الصدق، ألا ترى الصدق منك بل تراه من الله، أو تراه بعين واحدة وهي عين الله اللي كنت سمعه وكنت بصره، فهمت ازاي؟ فما تبقاش فيها جهتين، تبقى جهة واحدة. يعني شكرا بيقول لك ايه؟ فإن الصدق لا يستقيم في علم أهل الخصوص اللي هم المقربين، يبقى المقام الثاني للأبرار، والمقام الأول لأصحاب اليمين، والمقام الثالث للمقربين. المقربين اللي هم أهل الخصوص لا يستقيم في علم أهل الخصوص إلا على حرف واحد، يعني على جهة واحدة، على شرط واحد، فهمت بقى إزاي؟ وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد راضيا مرضيا. أنت لو أنت عايز تتكلم بلسان العبودية وأنت في المقام الأخير، في المقام الأخير لابد أن يكون يوحى إليك، لأن عشان تقول إن ربنا راضي عني وأنا في مقام الرضا، ده عايز وحي، صح ولا لأ؟ وأنت ما لا يوحى إليك، أنت مش نبي، أنت مش نبي، فبقى لابد أن تتكلم في هذا المقام بلسان الربوبية، ولو تكلمت بلسان العبودية لا تصلح، فهم؟ علشان كده بيقول إيه؟ وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد. وانت متأكد وانت عبد ان عملك ده وافق رضا الرب؟ هل تجزم؟ حد فينا بيعمل عبادة ويجزم انها وافقت رضا الرب؟ الا اذا كان نبي، وما فيش انبياء بعد النبي، فهمت؟ وبالتالي لا تصل لهذا المقام حتى تفنى عبوديتك ولا تبقى الا مظاهر الربوبية وامداداتها، فتتكلم على لسان الربوبية لا على لسان العبودية، يبقى ده مقام فيه نوع من الفناء، فهمت ازاي؟ وهو ان يتفق رضا الحق بعمل العبد راضيا مرضيا، فاعماله اذا مرضيه. لما يجي يتكلم بقى ويغلب على حاله، والله يتكلم على لسانه، ما كنت سمعه، كنت ايه؟ بصره، كنت يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، يعني اصبح لسانه الحق، حركته الحق، جوارحه الحق، يعني تلبس بما هو قائم به، فهمت ازاي؟ يعني فنت عبوديته وظهرت امدادات ربوبيته عليه لفنائه عن نفسه. عشان كده بقول لك ان المقام ده مقام فضل وليس مقام اجتهاد، ده تفضل كده من الله يديهولك كده، تبقى بالله كده. وما رميت اذ رميت لكن الله رمى، وما رميت إذ رميت، نسب له الرمي ونفى عنه الرمي. يعني إيه؟ يعني أثبت له ونفى عنه في آن واحد، أثبت له الظاهر ونفى عنه الحقيقة. يعني أنت في الظاهر رميت، لكن اللي رمى حقيقي مين؟ ربك. فده مقام لا يصل إليه الناس إلا من بحر الفضل، فهم؟ فأعماله إذن مرضية وأحواله صادقة، يبقى ساعتها لا يتكلم إلا على لسان الحق، فإن تكلم على لسان الحق صدق، فهم؟
وقصوده مستقيمة، وقصده كله بقى مستقيم خلاص، لأنه لا يرى إلا الله، ما عندوش مشوشات، فلا يرى إلا الله، يبقى قصده كله مستقيم خلاص، اتجمع شمله، فهم؟ وإن كان العبد كسي ثوبا معارا، وإن كان العبد كسي ثوبا معارا، الثوب المعار هو ثوب الوجود، ده استعارة من الموجود وليس منك، فأنت موجود به لا موجود بذاتك، فوجودك ثوب استعرته من الموجود وليس ثوبك، فهمت بقى ازاي؟ ولما كان الثوب ليس ثوبك فلا ينظر لإيه؟ لثواب عمل، بل يكون محط مرادات الله بس، يفعل فيه ما شاء، يعطيه لا يعطيه، يمنعه يحرمه يقبضه يبسطه، يفعل ما شاء، فهو صار مظهر للمجالي الإلهية، أي المظاهر الإلهية، ولا اختيار له بالكلية، لأن ثوبه معار ليس ثوبا حقيقيا، فهمت بقى؟ لأنه موجود لا بنفسه حتى يكون صاحب الثوب، بل هو موجود بغيره، ولذا وجوده مستعار، فإنما تولوا فتم وجه الله. فأحسن أعماله ذم. عند هذه الحالة بقى أول ما يفوق لنفسه شوية وينسب لنفسه العمل يعتبر أنه هو مذنب، ما أنه في الصلاة، في الصلاح، في الذكر، في الطاعة، في العبادة، أول ما يلتفت وربنا يرده لنفسه فيرى نفسه فاعلا يعتبر أن كده معصية، لأنه نسب الفعل لنفسه، ودي معنى بقى إيه؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الأبرار يقول لك أنا بصلي الحمد لله صلاة صحيحة خاشعة جميلة كاملة، مش دي حسنة عند الأبرار؟ أول ما المقربين يسمعوا كده يعتبرها سيئة، لأنه نسب الفعل لنفسه وصار معجبا بنفسه فيعتبرها سيئة، فهمت بقى ازاي؟ ادي معنى حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأن الأبرار ينسبون الأفعال لأنفسهم والمقربين ينسبون الأفعال لفاعلهم، فرق كبير، وربنا من رحمته مش هيعامل الناس كلهم على مقام المقربين، بل هيعامل أغلب الناس على مقام الأبرار وعوام أصحاب اليمين، لكن المقربين بخلصهم يشعرهم بهذه المعاني، يعيشهم إياها، يقيم الحجة على الأبرار أنه أنعم عليهم بالرغم أنهم انتحلوا ما ليس لهم، فهمت بقى المعنى؟ عشان كده بيقول لك فأحسن أعماله ذنب، أحسن أعماله ذنب ليه؟ لأنه نسب العمل لنفسه فصار مذنبا، لأنه نسب القوة له والقوة من الله، ونسب التوفيق لنفسه والتوفيق من الله، فكأنما انتحل ما لا يملكه. وأصدق أحواله زور، ليه الأحوال؟ الأحوال لا تدوم، الأحوال لا تدوم في دوام التحول، فلما كانت أحواله لا تدوم بمجرد أنه ينطق عن الحال كان زال من الحال إلى حال آخر، فيبقى مزور، يبقى مزور، لأنها لا تدوم الأحوال، بل هو يتقلب في كل حال، علشان كده سيدنا الجنيد لما سئل عن الصدق قال الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والكاذب يثبت على حاله 40 سنة، ده سيدنا الجنيد قال كده، سيدنا الجنيد في الرسالة أيام ما كنا بنقراها زمان، وعشان كده وأصدق أحواله إيه؟ زور، لأنه لو عبر عن الحال في لحظة التعبير فقد زال الحال وهو في حال آخر، يبقى مزور، فهمت بقى إزاي؟ ولأن الأحوال لا تكتسب، فكيف يعبر عن شيء لا يكتسب؟ بل الأحوال هي من فيض الفضل، هبة. فهمت إزاي؟ وأصفى قصوده قعود. ما هو اللي يوصل للمقام ده ويعرف إن هو بالله يقعد عن نسبة الشيء لنفسه، بل يقعد عن قصده لأنه وجد المقصود. أنت أول ما توصل للمقصود مش تقعد؟ آدي معناك. عشان كده بيقول لك إيه؟ أصفى قصوده قعود، لأنه وصل للحق. فإذا وصل للحق قاعد، قاعد يعني سلم واستسلم فصار بالله. فهمت بقى؟ عبر عنها سيدنا ابن عطاء الله السكندري في الحكم، بيقول إيه؟ إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. نفس المعنى ده اللي احنا قلناه عبر عنه في الكلمتين دول. من كانت محاسنه مساوي يعني من كانت طاعاته وأحواله إذا نسبها لنفسه صارت سيئة، فكيف تكون مساويه الأصلية؟ إذا كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساوي مساوي؟ ومن كانت حقائقه دعاوي. أنت أصلا ليست لك حقيقة، في الحقيقة كل شيء فان، كل هالك إلا وجهه، فكيف تدعي لنفسك حقيقة وأنت لا حقيقة لك أصلا؟ فهمت إزاي؟ ومن كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعويه دعاوى؟ والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. بتدعي شيء، طب هات لي بينته. هل لك وجود منفصل؟ هل لك قوة منفصلة؟ هل لك غنى منفصل؟ كل ذلك معتمد فيه على الله، مستمده من الله، فكيف تدعي ما ليس لك؟ لا بينة لادعائك فتصير متهم. فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده نفس المعاني دي عبر عنها في الحكم في قوله إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى. تنفع تقول دعاوى ودعاوى لغتان صحيحتان؟ تقول عشان تقول ده الشيخ مرة قال دعاوى ودعاوى، لأنها لغتان صحيحتان. والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بحقائق أهل القرآن، وأن يسلك بنا مسالك أهل الجنة، وأن يأخذ زائدين إليه أخذ الكرام عليه، وأن يرزقنا مقام الصديقين. اللهم احشرنا في زمرتهم مع النبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. احفظنا وسائر المسلمين وذريتنا وآبائنا ومشايخنا يا رب العالمين من كل سوء وكل بهتان وكل دعوة وكل كذب، واجعلنا من أهل الحق ننطق به ونظهر به ونقوم به، فاجعلنا مظهرا للحق يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.